بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: فصل. إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة والسجد للسهو قبل السلام
وسجد للسهو قبل السلام
وكذلك زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه في هذا الكتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات، الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، عند قوله: فصل. إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة. يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن أحكام سجود السهو وما يتعلق بذلك. فأولا، إذا كان المتروك ركنا من أركان صلاته، مر معنا أن الأركان لا تسقط لا بعمد ولا بنسيان بخلاف الواجبات، فإنها في حالة السهو تدبر بسجود السهو تصح الصلاة. أما الركن فلا يسقط، لا بد أن يأتي به، فإذا تركه عمدا تبطل صلاته، وإن تركه ناسيا فإنه يجب عليه أن يعود فيأتي به وبما بعده. وهذا إذا كان في الركعة الأولى مثلا نسي الركوع أو نسي السجود أو ما أشبه ذلك من الأركان، أو نسي قراءة الفاتحة، ثم بعد أن تعدى هذا الموضع وفي الركعة الثانية تذكر أنه نسيها مثلا السجود أو نسي الجلسة بين السجدتين، فهنا يقول الفقهاء: إذا لم يكن قد وصل إلى المكان الذي إلى نفس الموضع من الركعة الثانية فإنه يجب أن يعود فيأتي به وبما بعده، يجب عليه أن يعود فيأتي بهذا الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده. وأما إن كان قد وصل إلى موضعه من الركعة الأخرى فإن هذه الركعة الثانية أو التي بعدها عموما تقوم مقام تلك الركعة. وقالوا: إذا ترك ركنا في ركعة فكترك ركعة، لكن ينبغي أنه كما قال الشيخ: إذا لم يطل الفصل فإنه يعود ويأتي به وبما بعده، فإنه يعود إلى هذا الموضوع الذي تركه فيأتي به وبما بعده. فمثلا لو نسي الجلسة بين السجدتين ثم تذكر في الركعة الثانية وهو قائم مثلا أو راكع أو ما أشبه ذلك فإنه يعود فيأتي إلى الموضوع الذي تركه فيأتي به ويأتي بما بعده وهكذا، ويسجد للسهو كذلك. ولكن يقول: وسجد للسهو قبل السلام. جميع النقص، أي نقص يحصل في الصلاة فإن المشروع أن يكون السجود قبل السلام، إلا إذا كان هذا النقص نقصا في عدد الركعات، إذا كان نقص في عدد الركعات فإن السلام فإن السجود للسهو يكون بعد السلام، لما في صحيحين من حديث أبي هريرة في قصة أو الحديث ذي اليدين المشهور. لكن إذا كان النقص في غير عدد الركعات فإن المشروع أن يكون السجود قبل السلام أي نقص إلا إذا كان في عدد الركعات. قال وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا. فذكر هنا أن السجود للسهو له ثلاثة أسباب: النقص والزيادة والشك. فالنقص أشار إليه بقوله إذا ترك ركنا من أركان صلاته لا، ثم تكلم هنا عن الزيادة لو زاد في الصلاة زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سواء كان ناسيا أو جاهلا فعليه أيضا أن يسجد للسهو. وإذا وفي حالة الزيادة يكون موضع سجود السهو بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود البخاري لما صلى بهم الظهر خمسا وبعد الصلاة نبه فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. وإن سجد في مثل هذه الحالة قبل السلام لا بأس لأن هذا فعل، وأيضا لم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، الأمر واسع في هذا. وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. حالة الشك شك في صلاته لا يدري أصلى ثلاثة أم أربعة فهذا له حالتان، الشك له حالتان: الحالة الأولى أن لا يترجح عنده شيء ولا يكون عنده غرض الظن وإنما مجرد يعني شك محتمل الوجهين، ففي هذه الحالة يبني على اليقين يبني على اليقين. وكثير الفقهاء يعني يلعب الشك هو حالة واحدة فقط ولا يفرق بين غلبة الظن أو التساوي فيعتبر ذلك كله شكا حتى ولو كان يعني هناك أحد الجانبين يترجح على الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ وليصلي سجدتين قبل أن يسلم. ولكن الصحيح أن هذه إحدى حالات الشك وهو حالة التساوي وعدم الترجيح وعدم وجود إمكانية التحري. الحالة الثانية للشك وهي حالة ما لو حصل له شك ثم ترجح عنده أحد الجانبين فإنه يتحرى الصواب ويبني عليه ويسجد بعد السلام، وهذا دل عليه هذا الحديث الصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم بعدما يسلم. فالشك له حالتان، هذا هو القول الصحيح أن الشك له حالتان: حالة تحري فيتحرى الصواب ويبني عليه ويسجد بعد السلام، وحالة التساوي وعدم إمكانية التحري بأن يكون يعني مستوي الشك مستوي الطرفين لا يستطيع أن يرجع أحد الوجهين على الآخر فهنا يبني على الأقل. فإذا شك هل هي ثلاثة أو أربع اجعلها ثلاثة، إذا شك هل هي اثنتان أم واحدة اجعلها واحدة، ثم يسجد قبل السلام. وبالنسبة لموضع السجود هل هو قبل السلام أو بعد السلام، أكثر العلماء يقولون بأنه يعني ما جاء في الأحاديث فهو مبني على الأفضلية فقط، فلو سجد قبل السلام أو بعد السلام الأمر واسع. وبعض العلماء يختار باب الاختيار أن يكون النقص جميعا قبل السلام والزيادة بعد السلام، وبعضهم يعكس. والصواب في هذا والعلم عند الله عز وجل أن إحدى حالتي الشك يتعين، ويجب أن يكون السلام كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حالة التساوي يجب أن يكون السجود قبل السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعين الموضع. وفي حالة التحري قال: فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم. هي الحالات يجوز هذا، يجوز أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن الأفضل إذا كان النقص في عدد الركعات أن يسجد بعد السلام، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العشية أربعة ركعتين نقص، حالة نقص، ثم نبدأ فقال ركعتين وسجد بعد السلام. إذا كان النقص في عدد الركعات يكون الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، وإن سجد قبل السلام لا بأس. أما إذا كان النقص في غير عدد الركعات لأي لترك واجب أو ركن وما أشبه ذلك، فإن السجود يكون قبل السلام. وأما في حالات الزيادة فإن السجود يكون بعد السلام، ولكن لو سجد قبل السلام لا بأس. هذا هو الصحيح، وهو الذي يدل عليه الأحاديث. فيتحرى الإنسان ما جاء في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صلاة الجماعة. قد أوجب الشارع على الرجال الصلاة الخمس في المساجد في جماعة، وأمر بتقديم الأحق بالإمامة. الجامع بين العلم والقراءة والدين، ثم الأمثل فالأمثل، وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب. والصلاة في الجماعة مع وجوبها تزيد على صلاة الفذ 27 ضعفا، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله، وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه لكثرة الخطى في الذهاب والإياب، ولما يتبع العبادة من عبادات أخرى، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. يقول رحمه الله: قد أوجب الشارع هذا حكم صلاة الجماعة أنها واجبة، وهذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من حضر. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأعمى لما جاء وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، أنا رجل أعمى. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وما يدل على وجوب صلاة الجماعة ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت بالصلاة فتطاب، ثم أنطلق برجال معي، ثم أمر رجل فيصلي للناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكونه صلى الله عليه وسلم يهم بتحريقه أو تحريق بيوتهم عليهم بالنار، لا يكون هذا إلا على ترك واجب. وقوله أيضا الله جل وعلا في صلاة الخوف: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. وهم في حالة الخوف والحرب لم يرخص لهم أن يصلي كل واحد منهم لحاله، بل أوجب عليهم أن يصلوا جماعة بحسب الصفات الواردة في صلاة الخوف. وهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. وفضلها عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على الفرد بـ27 درجة. فصلاة بـ27 درجة وصلاة بدرجة واحدة، وأيضا مختلف في صحتها، لأن بعض العلماء يرى أن صلاة الإنسان منفردا بدون جماعة لا تصح أصلا، إن كان صحيح أنها تصح، ولكن عليه إثم عظيم إذا ترك الجماعة متعمدا، إنه لا يجوز له ذلك. والسنة أن تكون في المساجد، لهذا قال في هذه الصلاة: إنما تجب على الرجال بالغين، وأما الصغار لا، وتكون للصلوات الخمس لا غيرها، إلا ما جاء في شرعية الجماعة لها كصلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء وما أشبه ذلك. والسنة عند أكثر العلماء أن تكون هذه الجماعة في المسجد من باب السنة، وبعض العلماء يشترط أن يكون ذلك في مسجد، والمقصود أن تصلى جماعة في مسجد أو غيره، لكن يجب عند التمكن أن تكون الصلاة في المساجد، لقول ابن مسعود: إن الله شرع لسان إليكم سنن الهدى، يعني وإن من سنن الهدى هذه الصلاة في المساجد، فمن حافظ عليها حيث ينادى بهن، هكذا قال: حيث ينادى بهن، وإنما ينادى بهن في المساجد. فيجب أن تكون الجماعة في المساجد، وإلا لماذا بنيت هذه المساجد؟ كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. لكن لو حصل لإنسان عذر وصلى جماعة في البيت حصل له إن شاء الله أجر الجماعة. وأما من هو أحق بالتقديم، فكما قال صلى الله عليه وسلم: يا أم قوم أقرأهم بكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم هجرة أو أعظمهم أو أكبرهم سنة ثم أقدمهم هجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم. فالسنة أن يكون الأقرأ الذي عنده من فقه الصلاة ما يستطيعه ويحسن بها أن يصلي، أما إذا كان أقرأ ولكنه ليس عنده فقه الصلاة فيقدم عليه الأخطأ إذا كان يحسن قراءة الفاتحة. وكلما كان الإمام جامعا بين العلم والفقه وحسن القراءة قرآنا وصاحب دين واستقامة كان تقديمه أولى وأحرى من غيره، ولهذا قال: الجامع بين العلم والقراءة ثم والدين ثم الأمثل فالأمثل. وعندنا قاعدة، هذا من باب الأفضلية، وأما من باب الجواز فكل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة. قال: وأمرني تسوية الصفوف بالمناكب والأقعد. تسوية الصفوف في الحقيقة تقول الفقهاء إنها سنة، ولا ضر الله أعلم أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل وأنكر أشد الإنكار على من ترك هذا، وقال: عباد الله ليسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا لا يكون إلا على ترك أمر واجب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فتسوية الصفوف وصلى الله عليه وسلم: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا الفرجات للشياطين. وسنة الصرف يكون بمحاذاة الأحكام والمناكب ضد الفرج وإتمام الصف الأول بالأول. قال رحمه الله: الصلاة في الجماعة مع وجودها تزيد على صلاة الفرد في 27 ركعة، هذا تزيد على فضل صلاة الجماعة، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله. الحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاة الثلاثة أزكى من الاثنين، وهكذا، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا بالنسبة للمساجد، الأفضل في المساجد أن يصلي الإنسان في مسجد حيه، وكلما كان أبعد كان أجره أكثر. للحديث يا بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى مكان قريب من المسجد وكان سكنهم بعيد بعض الشيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثارك. والإنسان كل إذا خرج إلى المسجد يريد الصلاة فإن له بكل خطوة حسنة يرفع الله بها الدرجة يحط بها عن الخطيئة، كلما كان أبعد كان الأجر أكبر وأعظم. وفي الحديث: فلا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات وينفع الله به الخطايا ذكر منها وكثرة الخطى إلى المساجد. قال الحديث الآخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أيضا: اللهم اشف عبدك فلان لينكر لك عدوا أو ينشئ إلى الصلاة. فالإنسان يحرص، لكن هذا قد يكون قد يعرض للفاضل ما يكون به مفضولا. كيف ذلك؟ إذا كان هذا المسجد الأبعد إمامه ليس على السنة، والأقرب إمامه على السنة، فالأفضل أن يصلي مع صاحب السنة البعيد عن الحزبيات والبعيد عن البدع والمحدثات. كلما كان الشخص أقرب إلى السنة وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد عن البدع ينبغي لك أن تكثر سواده وأن تصلي معه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا ما أحب. رحمه الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونسأل الله يبارك فيكم وفي علمكم وفي أولادكم.
آمين وإياكم، جزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: فصل. إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة والسجد للسهو قبل السلام
وسجد للسهو قبل السلام.
وكذلك زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو. وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه لهذا الكتاب من البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات. الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله عند قوله فصل: إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة. يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن أحكام سجود السهو وما يتعلق بذلك. فأولا، إذا كان المتروك ركنا من أركان الصلاة، مر معنا أن الأركان لا تسقط لا بعمد ولا بنسيان بخلاف الواجبات، فإنها في حالة السهو تدبر بسجود السهو تصح الصلاة. أما الركن فلا يسقط، لا بد أن يأتي به، فإذا تركه عمدا تبطل صلاته، وإن تركه ناسيا فإنه يجب عليه أن يعود فيأتي به وبما بعده. وهذا إذا كان في الركعة الأولى مثلا نسي الركوع أو نسي السجود أو ما أشبه ذلك من الأركان، أو نسي قراءة الفاتحة، ثم بعد أن تعدى هذا الموضع وهو في الركعة الثانية تذكر أنه نسي مثلا السجود أو نسي الجلسة بين السجدتين، فهنا يقول الفقهاء: إذا لم يكن قد وصل إلى المكان الذي إلى نفس الموضع من الركعة الثانية فإنه يجب أن يعود فيأتي به وبما بعده. يجب عليه أن يعود فيأتي بهذا الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده. وأما إن كان قد وصل إلى موضعه من الركعة الأخرى فإن هذه الركعة الثانية أو التي بعدها عموما تقوم مقام تلك الركعة. وقالوا: إذا ترك ركنا في ركعة فكترك ركعة، لكن ينبغي أنه كما قال الشيخ إذا لم يطل الفصل فإنه يعود ويأتي به وبما بعده، فإنه يعود إلى هذا الموضع الذي تركه فيأتي به وبما بعده. فمثلا لو نسي الجلسة بين السجدتين ثم تذكر في الركعة الثانية وهو قائم مثلا أو راكع أو ما أشبه ذلك فإنه يعود فيأتي من الموضع الذي ترك من الركن فيأتي به ويأتي بما بعده وهكذا، ويسجد للسهو كذلك. ولكن يقول: وسجد للسهو قبل السلام. جميع النقص، أي نقص يحصل في الصلاة فإن المشروع أن يكون السجود قبل السلام، إلا إذا كان هذا النقص نقصا في عدد الركعات. إذا كان النقص في عدد الركعات فإن السجود للسهو يكون بعد السلام، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة أو الحديث ذي اليدين المشهور. لكن إذا كان النقص في غير عدد الركعات فإن المشروع أن يكون السجود قبل السلام، أي نقص إلا إذا كان في عدد الركعة. قال: وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا. فذكر هنا أن السجود للسهو له ثلاثة أسباب: النقص والزيادة والشك. فالنقص أشار إليه بقوله: إذا ترك ركنا من أركان صلاته لا أصح. ثم تكلم هنا عن الزيادة: لو زاد في الصلاة زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سواء كان ناسيا أو جاهلا فعليه أيضا أن يسجد للسهو. وفي حالة الزيادة يكون موضع سجود السهو بعد السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود البخاري لما صلى بهم الظهر خمسا وبعد الصلاة نبه فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. وإن سجد في مثل هذه الحالة قبل السلام لا بأس لأن هذا فعل وأيضا لم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة الأمر واسع فيها. وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. حالة الشك شك في صلاته لا يدري أصلى ثلاثة أربعة فهذا له حالتان. الشك له حالتان، الحالة الأولى أن لا يترجح عنده شيء ولا يكون عنده غلب الظن وإنما مجرد يعني شك محتمل الوجهين، ففي هذه الحالة يبني على اليقين يبني على اليقين. وكثير الفقهاء يعني يلعب الشك هو حالة واحدة فقط ولا يفرق بين غلبة الظن أو التساوي فيعتبر ذلك كله شكا حتى ولو كان يعني هناك أحد الجانبين يترجح على الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أن صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ وليصلي سجدتين قبل أن يسلم. ولكن الصحيح أن هذه إحدى حالات الشك وهو حالات حالة التساوي وعدم الترجيح وعدم وجود إمكانية التحري. الحالة الثانية للشك وهي حالة ما لو حصل له شك ثم ترجح عنده أحد الجانبين فإنه يتحرى الصواب ويبني عليه ويسجد بعد السلام. وهذا دل عليه هذا الحديث الصحيح إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم بعدما يسلم. فالشك له حالتان، هذا هو القول الصحيح أن الشك له حالتان، حالة تحري فيتحرى الصواب ويبني عليه ويسجد بعد السلام، وحالة التساوي وعدم إمكانية التحري بأن يكون يعني مستوي الشك مستوي الطرفين لا يستطيع أن يرجع أحد الوجهين على الآخر فهنا يبني على الأقل. فإذا شك هل هي ثلاثة أو أربع اجعلها ثلاثة، إذا شك هل هي اثنتان أم واحدة اجعلها واحدة ثم يسجد قبل السلام. وبالنسبة لموضع السجود هل هو قبل السلام أو بعد السلام أكثر العلماء يقولون بأنه يعني ما جاء في الأحاديث فهو مبني على الأفضلية فقط، فلو سجد قبل السلام وبعد السلام الأمر واسع. وبعض العلماء يختار باب الاختيار أن يكون النقص جميعا قبل السلام والزيادة بعد السلام وبعضهم يعكس. والصواب في هذا والعلم عند الله عز وجل أن إحدى حالتي الشك يتعين ويجب أن يكون السلام كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حالة التساوي يجب أن يكون السجود قبل السلام لقوله صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعين الموضع. وفي حالة التحري قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم. هي الحالات يجوز هذا يجوز أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن الأفضل إذا كان النقص في عدد الركعات أن يسجد بعد السلام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فما صلى تصلاة العشي أربعة فعفوا ركعتين نقص حالة نقص ثم نبه فقال ركعتين وسجد بعد السلام. إذا كان النقص في عدد الركعات يكون الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، ويسجد قبل السلام لا بأس. أما إذا كان النقص في غير عدد الركعات لأي لترك واجب أو ركن ما أشبه ذلك فإن السجود يكون قبل السلام. وأما في حالات الزيادة فإن السجود يكون بعد السلام، ولكن لو سجد قبل السلام لا بأس. هذا هو الصحيح، وهو الذي يدل عليه الأحاديث. فيتحرى الإنسان ما جاء في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صلاة الجماعة. قد أوجب الشارع على الرجال الصلاة الخمس في المساجد في جماعة، وأمر بتقديم الأحق بالإمامة. الجامع بين العلم والقراءة والدين ثم الأمثل فالأمثل، وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب. والصلاة في الجماعة مع وجوبها تزيد على صلاة الفذ ب27 ضعفا، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله، وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه لكثرة الخطى في الذهاب والإياب، ولما يتبع العبادة من عبادات أخرى، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. يقول رحمه الله: قد أوجب الشارع هذا حكم صلاة الجماعة أنها واجبة، وهذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من حضر. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأعمى لما جاء وقال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، أنا رجل أعمى. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وما يدل على وجوب صلاة الجماعة ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت للصلاة فتطاب، ثم أنطلق برجال معي، ثم أمر رجل يصلي من الناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكونه صلى الله عليه وسلم يهم بتحريقه أو تحريق بيوتهم عليهم بالنار لا يكون هذا إلا على ترك واجب. وقوله أيضا الله جل وعلا في صلاة الخوف: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. وهم في حالة الخوف والحرب لم يرخص لهم أن يصلي كل واحد منهم لحاله، بل أوجب عليهم أن يصلوا جماعة بحسب الصفات الواردة في صلاة الخوف. وهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وفضلها عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على الفرد ب27 درجة. فصلاة ب27 درجة، وصلاة بدرجة واحدة، وأيضا مختلف في صحتها، لأن بعض العلماء يرى أن صلاة الإنسان منفردا بدون جماعة لا تصح أصلا، إن كان صحيح أنها تصح، ولكن عليه إثم عظيم إذا ترك الجماعة متعمدا، إنه لا يجوز له ذلك. والسنة أن تكون في المساجد، لهذا قال في هذه الصلاة: إنما تجب على الرجال بالغين، وأما الصغار لا، وتكون الصلوات الخمس لا غيرها، إلا ما جاء في شرعية الجماعة لا كصلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء وما أشبه ذلك. والسنة عند أكثر العلماء أن تكون هذه الجماعة في المسجد من باب السنة، وبعض العلماء يشترط أن يكون ذلك في مسجد. والمقصود أن تصلى جماعة في مسجد أو غيره، لكن يجب عند التمكن أن تكون الصلاة في المساجد، بقول ابن مسعود: إن الله شرع لسان إليكم سنن الهدى، يعني وإن من سنن الهدى هذه الصلاة في المساجد، فمن حافظ عليها حيث ينادى بهن، هكذا قال: حيث ينادى بهن، وإنما ينادى بهن في المساجد، فيجب أن تكون الجماعة في المساجد، وإلا لماذا بنيت هذه المساجد؟ كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لكن لو حصل لإنسان عذر وصلى جماعة في البيت حصل له إن شاء الله أجر الجماعة. وأما من هو أحق بالتقديم فكما قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة قوم أقرأهم بكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو أعظمهم أو أكبرهم سنة ثم أقدمهم هجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم. فالسنة أن يكون الأقرأ الذي عنده من فقه الصلاة ما يستطيعه ويحسن بها أن يصلي، أما إذا كان أقرأ ولكنه ليس عنده فقه الصلاة فيقدم عليه الأخطأ إذا كان يحسن قراءة الفاتحة. وكلما كان الإمام جامعا بين العلم والفقه وحسن القراءة قرآنا وصاحب دين واستقامة كان تقديمه أولى وأحرى من غيره. ولهذا قال: الجامع بين العلم والقراءة ثم والدين ثم الأمثل فالأمثل. وعندنا قاعدة هذا من باب الأفضلية، وأما من باب الجواز فكل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة. قال: وأمرني تسوية الصفوف بالمناكب والأقعد. تسوية الصفوف في الحقيقة تقول الفقهاء إنها سنة، ولا ضر الله أعلم أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل وأنكر أشد الإنكار على من ترك هذا، وقال: عباد الله ليسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا لا يكون إلا على ترك أمر واجب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فتسوية الصفوف وصلى الله عليه وسلم: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون للصف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا الفرجات للشياطين. تسوية الصف يكون بمحاذاة الأقعد والمناكب سد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول. قال رحمه الله: الصلاة في الجماعة مع وجودها تزيد على صلاة الفرد بسبعين وعشرين ضعفا. هذا يدل على فضل صلاة الجماعة، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله. الحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاة الثلاثة أزكى من اثنين، وهكذا، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا بالنسبة للمساجد، الأفضل في المساجد أن يصلي الإنسان في مسجد حيه، وكلما كان أبعد كان أجره أكثر. للحديث يا بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى مكان قريب من المسجد وكان سكنهم بعيد بعض الشيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثارك. والإنسان كل إذا خرج إلى المسجد يريد الصلاة فإن له بكل خطوة حسنة يرفع الله بها الدرجة يحط بها عن الخطيئة. كلما كان أبعد كان الأجر أكبر وأعظم. في الحديث فلا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات وينفع الله به الخطايا وكثر منها وكثرت الخطى إلى المساجد. قال الحديث الآخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد في النور التام يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أيضا: اللهم اشف عبدك فلان لينكر لك عدوا أو يمشي إلى الصلاة. فالإنسان يحرص، لكن هذا قد يكون قد يعرض للفاضل ما يكون به مفضولا. كيف ذلك؟ إذا كان هذا المسجد الأبعد إمامه ليس على السنة، والأقرب إمامه على السنة، فالأفضل أن يصلي مع صاحب السنة البعيد عن الحزبيات والبعيد عن البدع والمحدثات. كلما كان الشخص أقرب إلى السنة وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد عن البدع ينبغي لك أن تكثر سواده وأن تصلي معه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا وحمد رحمه الله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونسأل الله يبارك فيكم وفي علمكم وفي أولادكم.
آمين وإياكم، جزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياك شيخ.